الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، لا نزال مع هذه الآيات المتعلقة بأحكام الحج. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. هذا بيان لميقات الحج، فإن الحج له ميقاتان: ميقات مكاني جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المواقيت الخمسة التي وقتها عليه الصلاة والسلام، وميقات زماني، وهو الذي بين في هذه الآية: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، أي الحج وقته أشهر معلومات. فالحج له وقت، الحج له وقت معلوم، وقت معين جاء تحديده وتعيينه في شريعة الله سبحانه وتعالى. الحج ليس كالعمرة، العمرة ليس لها وقت، من أراد أن يعتمر في أي وقت من السنة يعتمر، لكن لا يقال هذا في الحج: من أراد أن يحج في أي وقت من السنة يحج. الحج له وقت. الحج أشهر معلومات، أي الحج وقته أشهر معلومات، أشهر معلومات. فهذا فيه بيان الميقات الزماني للحج. ومعنى معلومات أي بينات، بينها النبي عليه الصلاة والسلام، أو معلومات أي عند المخاطبين، معلومات عند المخاطبين، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. تبدأ أشهر الحج بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى، فأولها أشهر الحج ليلة عيد، وآخرها ليلة عيد. تبدأ أشهر الحج من هلال شوال، وتنتهي مع طلوع الفجر، من طلوع الفجر من يوم العاشر من ذي الحجة، اليوم العاشر الذي هو يوم النحر. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، هذا ميقات الحج. فمن فرض فيهن، أي أشهره، فيهن أي أشهر الحج المعلومات. فمن فرض فيهن الحج، فرض فيهن الحج، أوجب على نفسه فيهن الحج، بالإحرام، أوجب على نفسه الحج، أوجب على نفسه فيهن الحج أي بالإحرام. وهذا فيه حتى المتنفل المتطوع إذا أحرم صار واجبا عليه، صار واجبا عليه. فمن فرض فيهن أي في هذه الأشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج أي بالإحرام فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني عليه أن ينتبه إذا فرض فيهن الحج وأحرم وعقد النية ودخل في النسك، فعليه أن ينتبه أن هناك أشياء يتعين عليه أن يتجنبها. بعض هذه الأشياء متعين عليه تجنبها في كل وقت، وبعضها تختص بالحج. فقوله فلا رفث، فلا رفث يراد به الجماع ومقدماته، الرفث يراد به الجماع ومقدماته. فإذا فرض الحج حرم عليه الجماع، وصار الجماع ومقدماته محظورا ممنوعا منه، يجب عليه أن يجتنبه. فلا رفث هذا يتعلق بالحج. أما قوله ولا فسوق هذا في كل وقت، في الحج وفي غيره يجب عليه أن يتجنب الفسوق، لكنه يكون في الحج ماذا؟ أقبح. الفسوق في كل وقت قبيح، لكنه في الحج أقبح، لشرف الحال وشرف الزمان وشرف المكان، فيكون في الحج أقبح وأمره أعظم. ولا فسوق، والمراد بالفسوق المعاصي عمومها كلها، لا يختص بمعصية معينة. ولا فسوق أي يجب عليه أن يتجنب كل فسق، أي كل أمر يكون به خروج عن طاعة الله. الفسوق هو الخروج عن الطاعة، فيتجنب كل أمر فيه خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يختص هذا أيضا بترك المعاصي، بل أيضا يشمل التفريط في الواجبات، تفريط بالواجبات والإضاعة للفرائض. قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج، مراد بالجدال المخاصمة والمنازعة واللجج ورفع الأصوات. الحج طمأنينة، الحج طمأنينة نفس، الحج تربية للنفس على السكينة، على الطمأنينة، على الوقار. لا جدال في الحج، الخصومة والنزاع والأصوات العالية، وهذه كلها يحذر الحاج منها ويعمل على تجنبها. ولا جدال في الحج، في الحج أي في وقت الحج، وقت تلبس الإنسان بالنسك بدخوله في هذا الإحرام، كما تقدم فرض فيهن الحج. إذا فرض الحج يكون في هذا الحج الذي دخل فيه متجنبا لهذه الأمور. وهذا يستفاد من أن الحج فيه تربية للنفوس، في تربية للنفوس على الفضائل، على الكمالات، بتجنب المنهيات وبفعل المأمورات. ولهذا قال جل وعلا وما تفعلوا من خير، أي كما أنكم مأمورون بتجنب أشياء، مأمورون بتجنب أشياء، أمامكم باب واسع للتنافس في الخيرات، أمامكم باب واسع للتنافس في الخيرات. وما تفعلوا من خير، وهذا باب واسع من خير، هذه تعم كل خير مستطاع، كل خير متيسر للعبد. فهو ميدان منافسة في الاستكثار من الخيرات والاستباق إليها، وما تفعل من خير يعلمه الله، يعلمه الله، لازم ذلك الإثابة، لازم ذلك الإثابة، يعلمه الله أي فيثيبكم عليه كل خير تعملونه. وهذا في حث على المسابقة للخيرات والاستكثار منها. ولهذا كل من دخل في الحج ينبغي أن تكون له همة عالية، همة عالية في الاستكثار من الخيرات والتنويع منها، والتنويع منها، وتكون له همة عالية في الوقت نفسه على منع نفسه وردها وصدها عن كل أمر يكون معصية لله، يكون فسوقا، يكون مخالفة لشرع الله. فإن حدثته نفسه بمعصية منعها، وإن أقبلت على طاعة استحثها. يا باغي الخير، مثل ما جاء في رمضان، يا باغي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر. هذا المعنى هو نفسه هنا، إذا وجد نفسه مقدمة على شيء من الفسق المعاصي يمنعها ويذكرها بشرف الحال وشرف المكان وشرف الزمان، وإذا وجدها منشرحة ومقبلة على طاعة استحثها وأقدم على طاعة الله وذكرها. وما تفعلوا من خير يعلمه الله أي فيثيبكم عليه الثواب العظيم. قال وتزودوا في رحلتكم للحج، سفركم للحج، خذوا معكم الزاد، ما تحتاجون إليه من النفقة، وتزودوا حتى لا يكون الإنسان في حجه محتاجا إلى الناس، وحتى يكون في حجه سليما من سؤال الناس، فيتزود، يأخذ ما يحتاجه من النفقة، من الطعام، من الشراب، من اللباس، بل حتى لو زاد عن حاجته خير له، ليكرم الآخرين، لأن هذا سيدخل في ماذا؟ وما تفعل من خير يعلمه الله. حتى لو كان زاد عن حاجته ليكرم الآخرين، ليكرم حجاج بيت الله، ليكرم رفقة الحج، هذا أيضا خير عظيم داخل في قوله وما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا أي خذوا معكم الزاد الذي تحتاجونه في حجكم من طعام أو نفقة أو نحوه، فإن خير الزاد التقوى. وهذا فيه التنبيه إلى أن الزاد على نوعين، زاد دنيوي وزاد أخروي، زاد دنيوي وزاد أخروي. هذا مثل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللباس نوعان والزاد نوعان، ولباس التقوى خير وزاد التقوى خير، خير للعبد. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي استكثروا لأنفسكم من زاد التقوى، استكثروا لأنفسكم من زاد التقوى، التقوى لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر به جل في علاه وترك ما نهى عنه. وهذه حقيقة التقوى، حقيقة التقوى أن يلزم المرء نفسه بالأوامر فعلا لها، وأيضا التجنب للنواهي والبعد عنها، كما قال طلق ابن حبيب لما قالوا له أبن لنا التقوى، قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله، خيفة عذاب الله. قد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا من أحسن ما عرفت به التقوى. ومن أجمع ما عرفت به التقوى. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي فعل للأوامر وترك للنواهي رجاء للثواب وخوفا من العقاب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، اتقوني يا أولي الألباب، اتقوا الله يا أصحاب العقول الرزينة ولا الألباب، اتقوا الله عز وجل فراقبوه في أعمالكم فيما تأتون وتذرون وفي كل أحوالكم. قال واتقوني يا أولي الألباب. نعم.
قال رحمه الله: يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بيّن تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم عليه السلام التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم.
الحج أشهر معلومات، قال عند المخاطبين، عند المخاطبين معلومات يعرفونها، يعرفونها أو معلومات أي بإعلام النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه وتعيينه لها، وهي كما تقدم شوال وذو القعدة والعشر الأول، والعشر الأول من ذي الحجة. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا.
نعم. الآية يقول فيها سبحانه وتعالى: الحج أشهر، الحج أشهر معلومات. وهذه الأشهر المعلومات عند الجمهور، جمهور أهل العلم، أنها شوال كاملا وذو القعدة كاملا والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من ذي الحجة. فهذه كم الآن؟ هذه شهران وعشرة أيام. والآية يقول الله عز وجل: الحج أشهر، الحج أشهر معلومات، وهي من حيث الواقع شهران وبعض الثالث، هي شهران وبعض الثالث. والعرب عندها لا يمنع في الأوقات، لا يمنع في الأوقات من استعمال مثل هذا، من استعمال مثل هذا. يعني قد يقول لك رفيقك صاحبك، قد يقول لك: جئتك يوم الخميس. وهو ماذا فعل في واقع الأمر؟ ربما زارك ساعة من ذلك اليوم، ويقول: جئتك يوم الخميس. هذا مستعمل، ويعني لا يمنع في الاستعمال عند العرب مثل هذا، يعني أن يطلق اسم اليوم أو اسم الشهر على ماذا؟ على بعضه، على بعضه. فالعرب لا يمنع عندهم في الأوقات من استعمال مثل هذا. وسيأتي معنا في آيات الحج قول الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في ماذا؟ في يومين، وهما يوم ونصف. من تعجل في يومين، قال: والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، يعني لفضلها لعظم شأنها. وهذا على القول، لأن سيذكر الشيخ رحمه الله خلافا في أهل العلم، هل يجوز أو يصح الإحرام بالحج قبل أشهره؟ هل لو أن يعقد النية بالحج في رمضان قبل دخول أشهر الحج؟ هذه فيها خلاف، سيأتي ذكر الشيخ له. فعلى قول من قال أن ذلك جائز، يقول الشيخ رحمه الله فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. قال فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، فرض فيهن الحج أي أحرم به، معنى فرض أي أحرم بالحج، فرض فيهن أي في هذه الأشهر. قال لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا، لو كان حج تطوع ولبى المرء في الحج صار فرض، لأنه بالإحرام يصير ماذا؟ يصير فرضا، يصير واجبا. وهذا أيضا المعنى هذا مستفاد كما تقدم من قوله وأتم الحج والعمرة لله، إذا دخل فيه لزمه أن يتمه، وصار في حقه فرضا لا بد أن يتمه. نعم.
قال رحمه الله واستدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قيل إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها، وإلا لم يقيده.
نعم، هنا أشار رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، هل يحرم بالحج قبل أشهره؟ يعني هل لمن أراد الحج أن يحرم به مثلا في رمضان أو في شعبان أو في شهرنا هذا، هل له أن يحرم أو لا يحرم بالحج إلا في أشهره؟ وعرفنا أن الشرع تبدأ من ليلة العيد، ليلة عيد الفطر. فذكر أن في المسألة قولين لأهل العلم. قال رحمه الله واستدل بهذه الآية الشافعي، والشافعي في جماعة من أهل العلم يرون أنه لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وأن هذه مواقيت للحج، أن هذه مواقيت للحج، مثل ما أن الصلاة لها ماذا؟ مواقيت. الآن رأيتم لو أن شخصا كبر مصليا الفجر والوقت ما دخل، هل تقع هذه صلاة للفجر؟ هذه قبل الوقت، تكون ماذا؟ تكون نافلة، لكن صلاة الفريضة لا تؤدى إلا في وقتها. فهذه الأشهر هي مواقيت للحج، لا يحرم بالحج إلا فيها، لأن قال فمن فرض فيهن الحج. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فخصصه بها من بين سائر الشهور، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة، دل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة، كمن دخل في الصلاة قبل وقتها فإنها ماذا؟ لا تجزئه، لكن يجعلها نافلة. وهكذا أيضا قالوا في من أحرم بالحج قبل أشهره، مثلا في رمضان لبس إحرامه وذهب إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجا، يقال له تقلب، لا تخرج من إحرامك، تقلبه إلى عمرة وتؤدي عمرة وتتحلل منها، وإذا دخلت أشهر الحج تلبي بالحج، مثل الشخص الذي صلى قبل الوقت، يقال هذه نافلة، إذا دخل الوقت تصلي الفريضة وتدخل في الفريضة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج، هكذا يقول، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج، تحرم بالحج في أشهر الحج. وقول الصحابي من السنة كذا، قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح الإسناد إليه. وسئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيهل بالحج، أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال لا. قيل له أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال لا. وهذا مستفاد من الآية، الحج أشهر معلومات، يعني وقته أشهر معلومات، مثل قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت معين تؤدى فيه. الحج له أشهر معلومات يكون أداؤه فيه، وتكون النية، فمن فرض فيهن الحج تكون النية والدخول في النسك في هذه الأشهر. ولهذا النية، نية الحج، النية التي هي الدخول في النسك، تكون ممكنة من هلال ذي الحجة، هلال شوال، إلى طلوع الفجر. ما قبل طلوع الفجر بقليل، لو كان الإنسان وقتها في عرفة قبل الفجر بساعة ولبى في الحج أدرك الحج، نوى الحج أدرك الحج، لأن هذا الوقت. إذا طلع الفجر حتى لو كان في عرفة فاته الحج. قال الشيخ قلت لو قيل إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها، وإلا لم يقيد. لكن يشكل على هذا المعنى الذي أشار إليه أول الآية، قال الحج أشهر معلومات. نعم.
قال رحمه الله: وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث، وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو الممارات والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج.
نعم، هذا الآن بيان لقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني ينبغي على من دخل في النسك أن يعظم النسك. وفي ثنايا آيات الحج في سورة الحج قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. فمن دخل ينبغي أن يدخل هذا النسك معظما لهذا النسك، لهذه الطاعة العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن لبى ودخل في هذا النسك العظيم، فيعظم شعائر الله. ومن ذلكم تجنب هذه المنهيات، فلا رفث أي الجماع ومقدماته، وهذا محظور من محظورات الإحرام ينهى عنها المحرم، وهو حكم يتعلق بالحج، حكم يتعلق بالحج، مثل تعلقه أيضا بالصائم. إذا الجماع هذا من محظورات أيضا الصيام، مما يمنع منها الصائم، فلا رفث. أما الفسوق والجدال هذا مثل ما قال الشيخ، هذه الأشياء ممنوعة في كل زمان. فقول الشيخ في خاتمة الكلام فهذه الأشياء ممنوعة في كل زمان، يقصد ماذا؟ الفسوق والجدال، الفسوق والجدال. الفسوق الذي هو المعاصي، والجدال الذي هو اللجج والأصوات والمنازعات، وهذه في كل وقت. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أتى بمن لتنصيص العموم، فكل خير
أتى
بمن لتنصيص العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي.
نعم، هذا ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يقول أتى بمن للتنصيص العموم، فهذا يعم كل خير قولي أو فعلي مستطاع، وهذا باب منافسة واستباق للخيرات. ولهذا ينبغي أن يكون هذا المعنى حاضرا في ذهن من دخل في النسك، أنه دخل في ميدان تنافس في الخيرات، فكلما انفتح له باب من أبواب الخير يقدم وينتهز الفرصة بأنواعها، بأنواع الخيرات القولية والفعلية، ويجتهد في الاستكثار منها، يجتهد في الاستكثار منها، ويدخل في هذا دخولا أوليا العناية بالذكر لله عز وجل، العناية بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى، تلاوة للقرآن وحمدا وتسبيحا وتحميدا وتهليلا وغير ذلك من الأذكار، يعتني بالذكر عناية عظيمة. وأعظم الناس أجرا في الحج أكثرهم فيه ذكرا لله، أكثرهم فيه ذكرا لله. الحاصل أنه يحرص على الخيرات بأنواعها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي أو فعلي، يجتهد في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى، الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، أو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي.
نعم، يعني قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا، وتزودوا، هذا فيها حث على أخذ الزاد، تزود لهذا السفر الذي هو الحج، يأخذ ما يحتاج إليه من الزاد، من طعام، من لباس، من نفقة، يتزود. قال الشيخ رحمه الله: هذا التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين، فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا أو استشرافا، سؤالا أو استشرافا. وقال: وفي الإكثار منه، الإكثار من الزاد يعني يأخذ فوق حاجته، أكثر من حاجته، الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين، إعانة للحجاج، وزيادة قربة لرب العالمين، هذا باب خير إذا كان أوسع الله عليه وأخذ فوق حاجته ليطعم لينفق ليعين حجاج بيت الله، فهذا باب خير وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع. هذا الزاد الذي يراد به إقامة البنية بلغة ومتاع. البنية الجسم، إقامة الجسم بالغذاء والشراب، هذا بلغة. ما معنى بلغة؟ يعني ما يكفي لسد الحاجة. البلغة ما يكفي لسد الحاجة، والمتاع ما يتبلغ به. فهذا شأن الزاد الدنيوي، هذا شأن الزاد الدنيوي. قال رحمه الله: وأما الزاد الحقيقي، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنيا وأخرى، فهو زاد التقوى. ولهذا عقب: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن خير الزاد التقوى، هذا هو الزاد الباقي الدائم النافع لصاحبه النفع المستمر في الدنيا والآخرة. قال: فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، لأنه حرم نفسه من الزاد الذي يبلغه الجنة والدرجات العالية والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. قال: الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى كل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. قال: فهذا مدح للتقوى، هذا مدح للتقوى وحث عليها وترغيب فيها. ثم أمر بها أولي الألباب، فقال: واتقون يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة. نعم.
قال رحمه الله: قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لما أمر تعالى بالتقوى،
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، لا نزال مع هذه الآيات المتعلقة بأحكام الحج. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات. هذا بيان لميقات الحج، فإن الحج له ميقاتان: ميقات مكاني جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المواقيت الخمسة التي وقتها عليه الصلاة والسلام، وميقات زماني، وهو الذي بين في هذه الآية: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، أي الحج وقته أشهر معلومات. فالحج له وقت، الحج له وقت معلوم وقت معين جاء تحديده وتعيينه في شريعة الله سبحانه وتعالى. الحج ليس كالعمرة، العمرة ليس لها وقت، من أراد أن يعتمر في أي وقت من السنة يعتمر، لكن لا يقال هذا في الحج، من أراد أن يحج في أي وقت من السنة يحج، الحج له وقت. الحج أشهر معلومات، أي الحج وقته أشهر معلومات، أشهر معلومات. فهذا فيه بيان الميقات الزماني للحج. ومعنى معلومات أي بينات، بينها النبي عليه الصلاة والسلام، أو معلومات أي عند المخاطبين، معلومات عند المخاطبين، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. تبدأ أشهر الحج بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى، فأولها أشهر الحج ليلة عيد وآخرها ليلة عيد. تبدأ أشهر الحج من هلال شوال وتنتهي مع طلوع الفجر، من طلوع الفجر من يوم العاشر من ذي الحجة، اليوم العاشر الذي هو يوم النحر. الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، هذا ميقات الحج. فمن فرض فيهن أي أشهره، فيهن أي أشهر الحج المعلومات، فمن فرض فيهن الحج، فرض فيهن الحج أوجب على نفسه فيهن الحج بالإحرام، أوجب على نفسه الحج، أوجب على نفسه فيهن الحج أي بالإحرام. وهذا فيه حتى المتنفل المتطوع إذا أحرم صار واجبا عليه، صار واجبا عليه. فمن فرض فيهن أي في هذه الأشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج أي بالإحرام فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني عليه أن ينتبه إذا فرض فيهن الحج وأحرم وعقد النية ودخل في النسك، فعليه أن ينتبه أن هناك أشياء يتعين عليه أن يتجنبها، بعض هذه الأشياء متعين عليه تجنبها في كل وقت، وبعضها تختص بالحج. فقوله فلا رفث، فلا رفث يراد به الجماع ومقدماته، الرفث يراد به الجماع ومقدماته، فإذا فرض الحج حرم عليه الجماع وصار الجماع ومقدماته محظورا ممنوعا منه، يجب عليه أن يجتنبه. فلا رفث هذا يتعلق بالحج، أما قوله ولا فسوق هذا في كل وقت، في الحج وفي غيره يجب عليه أن يتجنب الفسوق، لكنه يكون في الحج ماذا أقبح، الفسوق في كل وقت قبيح لكنه في الحج أقبح، لشرف الحال وشرف الزمان وشرف المكان، فيكون في الحج أقبح وأمره أعظم. ولا فسوق، والمراد بالفسوق المعاصي عمومها كلها لا يختص بمعصية معينة. ولا فسوق أي يجب عليه أن يتجنب كل فسق، أي كل أمر يكون به خروج عن طاعة الله، الفسوق هو الخروج عن الطاعة، فيتجنب كل أمر فيه خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يختص هذا أيضا بترك المعاصي، بل أيضا يشمل التفريط في الواجبات، تفريط بالواجبات والإضاعة للفرائض. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا جدال في الحج، مراد بالجدال المخاصمة والمنازعة واللجج ورفع الأصوات. الحج طمأنينة، الحج طمأنينة نفس، الحج تربية للنفس على السكينة، على الطمأنينة، على الوقار. لا جدال في الحج، الخصومة والنزاع والأصوات العالية، وهذه كلها يحذر الحاج منها ويعمل على تجنبها. ولا جدال في الحج، في الحج أي في وقت الحج، وقت تلبس الإنسان بالنسك بدخوله في هذا الإحرام، كما تقدم فرض فيهن الحج. إذا فرض الحج يكون في هذا الحج الذي دخل فيه متجنبا لهذه الأمور. وهذا يستفاد من أن الحج فيه تربية للنفوس، في تربية للنفوس على الفضائل، على الكمالات، بتجنب المنهيات وبفعل المأمورات. ولهذا قال جل وعلا: وما تفعلوا من خير، أي كما أنكم مأمورون بتجنب أشياء، مأمورون بتجنب أشياء، أمامكم باب واسع للتنافس في الخيرات، أمامكم باب واسع للتنافس في الخيرات. وما تفعلوا من خير، وهذا باب واسع من خير، هذه تعم كل خير مستطاع، كل خير متيسر للعبد. فهو ميدان منافسة في الاستكثار من الخيرات والاستباق إليها. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعلمه الله، لازم ذلك الإثابة، لازم ذلك الإثابة، يعلمه الله أي فيثيبكم عليه كل خير تعملونه. وهذا في حث على المسابقة للخيرات والاستكثار منها. ولهذا كل من دخل في الحج ينبغي أن تكون له همة عالية، همة عالية في الاستكثار من الخيرات والتنويع منها، والتنويع منها، وتكون له همة عالية في الوقت نفسه على منع نفسه وردها وصدها عن كل أمر يكون معصية لله، يكون فسوقا، يكون مخالفة لشرع الله. فإن حدثته نفسه بمعصية منعها، وإن أقبلت على طاعة استحثها. يا باغي الخير، مثل ما جاء في رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باقي الشر أقصر. هذا المعنى هو نفسه هنا، إذا وجد نفسه مقدمة على شيء من الفسق المعاصي يمنعها ويذكرها بشرف الحال، شرف المكان وشرف الزمان. وإذا وجدها منشرحة ومقبلة على طاعة استحثها وأقدم على طاعة الله وذكرها: وما تفعلوا من خير يعلمه الله أي فيثيبكم عليه الثواب العظيم. قال: وتزودوا في رحلتكم للحج، سفركم للحج، خذوا معكم الزاد، ما تحتاجون إليه من النفقة، وتزودوا، حتى لا يكون الإنسان في حجه محتاجا إلى الناس، وحتى يكون في حجه سليما من سؤال الناس. فيتزود، يأخذ ما يحتاجه من النفقة، من الطعام، من الشراب، من اللباس، بل حتى لو زاد عن حاجته خير له ليكرم الآخرين، لأن هذا سيدخل في ماذا؟ وما تفعل من خير يعلمه الله. حتى لو كان زاد عن حاجته ليكرم الآخرين، ليكرم حجاج بيت الله، ليكرم رفقة الحج، هذا أيضا خير عظيم داخل في قوله وما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا، أي خذوا معكم الزاد الذي تحتاجونه في حجكم من طعام أو نفقة أو نحوه، فإن خير الزاد التقوى. وهذا فيه التنبيه إلى أن الزاد على نوعين، زاد دنيوي وزاد أخروي، زاد دنيوي وزاد أخروي. هذا مثل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللباس نوعان والزاد نوعان، ولباس التقوى خير وزاد التقوى خير، خير للعبد. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي استكثروا لأنفسكم من زاد التقوى، استكثروا لأنفسكم من زاد التقوى، التقوى لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر به جل في علاه وترك ما نهى عنه. وهذه حقيقة التقوى، حقيقة التقوى أن يلزم المرء نفسه بالأوامر فعلا لها، وأيضا التجنب للنواهي والبعد عنها، كما قال طلق بن حبيب لما قالوا له أبن لنا التقوى، قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله، خيفة عذاب الله. قد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا من أحسن ما عرفت به التقوى، ومن أجمع ما عرفت به التقوى. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي فعل للأوامر وترك للنواهي رجاء للثواب وخوفا من العقاب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب، اتقوني يا أولي الألباب، اتقوا الله يا أصحاب العقول الرزينة والألباب، اتقوا الله عز وجل فراقبوه في أعمالكم فيما تأتون وتذرون وفي كل أحوالكم. قال واتقوني يا أولي الألباب. نعم.
قال رحمه الله: يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بيّن تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم عليه السلام التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم.
الحج أشهر معلومات، قال عند المخاطبين، عند المخاطبين معلومات يعرفونها، يعرفونها، أو معلومات أي بإعلام النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه وتعيينه لها، وهي كما تقدم شوال وذو القعدة والعشر الأول، والعشر الأول من ذي الحجة. نعم.
قال رحمه الله: والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا.
نعم. الآية يقول فيها سبحانه وتعالى: الحج أشهر، الحج أشهر معلومات. وهذه الأشهر المعلومات عند الجمهور، جمهور أهل العلم، أنها شوال كاملا وذو القعدة كاملا والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من ذي الحجة، فهذه كم الآن؟ هذه شهران وعشرة أيام. والآية يقول الله عز وجل الحج أشهر، الحج أشهر معلومات، وهي من حيث الواقع شهران وبعض الثالث، هي شهران وبعض الثالث. والعرب عندها لا يمنع في الأوقات، لا يمنع في الأوقات من استعمال مثل هذا، من استعمال مثل هذا. يعني قد يقول لك رفيقك صاحبك، قد يقول لك جئتك يوم الخميس، وماذا فعل في واقع الأمر؟ ربما زارك ساعة من ذلك اليوم، ويقول جئتك يوم الخميس، هذا مستعمل، ويعني لا يمنع في الاستعمال عند العرب مثل هذا، يعني أن يطلق اسم اليوم أو اسم الشهر على ماذا؟ على بعضه، على بعضه. فالعرب لا يمنع عندهم في الأوقات من استعمال مثل هذا. وسيأتي معنا في آيات الحج قول الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في ماذا؟ في يومين، وهما يوم ونصف. من تعجل في يومين، قال والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، يعني لفضلها لعظم شأنها. وهذا على القول، لأن سيذكر الشيخ رحمه الله خلافا في أهل العلم، هل يجوز أو يصح الإحرام بالحج قبل أشهره؟ هل لو أن يعقد النية بالحج في رمضان قبل دخول أشهر الحج؟ هذه فيها خلاف، سيأتي ذكر الشيخ له. فعلى قول من قال أن ذلك جائز، يقول الشيخ رحمه الله فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. قال فمن فرض فيهن الحج أي أحرم به، فرض فيهن الحج أي أحرم به، معنى فرض أي أحرم بالحج، فرض فيهن أي في هذه الأشهر. قال لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا، لو كان حج تطوع ولبى المرء في الحج صار فرض، لأنه بالإحرام يصير ماذا؟ يصير فرضا، يصير واجبا. وهذا أيضا المعنى هذا مستفاد كما تقدم من قوله وأتموا الحج والعمرة لله، إذا دخل فيه لزمه أن يتمه، وصار في حقه فرضا لا بد أن يتمه. نعم.
قال رحمه الله واستدل بهذه الآية الشافعي رحمه الله ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قيل إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها، وإلا لم يقيده.
نعم، هنا أشار رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، هل يحرم بالحج قبل أشهره؟ يعني هل لمن أراد الحج أن يحرم به مثلا في رمضان أو في شعبان أو في شهرنا هذا، هل له أن يحرم أو لا يحرم بالحج إلا في أشهره؟ وعرفنا أن الشرع تبدأ من ليلة العيد، ليلة عيد الفطر. فذكر أن في المسألة قولين لأهل العلم. قال رحمه الله واستدل بهذه الآية الشافعي، والشافعي في جماعة من أهل العلم يرون أنه لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وأن هذه مواقيت للحج، أن هذه مواقيت للحج، مثل ما أن الصلاة لها ماذا؟ مواقيت. الآن رأيتم لو أن شخصا كبر مصليا الفجر والوقت ما دخل، هل تقع هذه صلاة للفجر؟ هذه قبل الوقت، تكون ماذا؟ تكون نافلة، لكن صلاة الفريضة لا تؤدى إلا في وقتها. فهذه الأشهر هي مواقيت للحج، لا يحرم بالحج إلا فيها، لأن قال فمن فرض فيهن الحج. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فخصصه بها، خصصه بها من بين سائر الشهور، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة، دل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة، كمن دخل في الصلاة قبل وقتها فإنها ماذا؟ لا تجزئه، لكن يجعلها نافلة. وهكذا أيضا قالوا في من أحرم بالحج قبل أشهره، مثلا في رمضان لبس إحرامه وذهب إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجا، يقال له تقلب، لا تخرج من إحرامك، تقلبه إلى عمرة وتؤدي عمرة وتتحلل منها، وإذا دخلت أشهر الحج تلبي بالحج، مثل الشخص الذي صلى قبل الوقت، يقال هذه نافلة، إذا دخل وقت تصلي الفريضة وتدخل في الفريضة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم بالحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج، هكذا يقول، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج، تحرم بالحج في أشهر الحج. وقول الصحابي من السنة كذا، قول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع، وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح الإسناد إليه. وسئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيهل بالحج، أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال لا. قيل له أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ قال لا. وهذا مستفاد من الآية، الحج أشهر معلومات، يعني وقته أشهر معلومات، مثل قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت معين تؤدى فيه، الحج له أشهر معلومات يكون أداؤه فيه، وتكون النية، فمن فرض فيهن الحج تكون النية والدخول في النسك في هذه الأشهر. ولهذا النية، نية الحج، النية التي هي الدخول في النسك، تكون ممكنة من هلال ذي الحجة، هلال شوال، إلى طلوع الفجر، ما قبل طلوع الفجر بقليل، لو كان الإنسان وقتها في عرفة قبل الفجر بساعة ولبى في الحج أدرك الحج، نوى الحج أدرك الحج، لأن هذا الوقت، إذا طلع الفجر حتى لو كان في عرفة فاته الحج، فاته الحج. قال الشيخ قلت لو قيل إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها، وإلا لم يقيد، وإلا لم يقيد. لكن يشكل على هذا المعنى الذي أشار إليه أول الآية، قال الحج أشهر، الحج أشهر معلومات أي وقته، الحج أشهر معلومات أي وقته أشهر معلومات. نعم.
قال رحمه الله وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج.
نعم، هذا الآن بيان لقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني ينبغي على من دخل في النسك أن يعظم النسك. وفي ثنايا آيات الحج في سورة الحج قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. فمن دخل ينبغي أن يدخل هذا النسك معظما لهذا النسك، لهذه الطاعة العظيمة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن لبى ودخل في هذا النسك العظيم، فيعظم شعائر الله. ومن ذلكم تجنب هذه المنهيات، فلا رفث أي الجماع ومقدماته، وهذا محظور من محظورات الإحرام ينهى عنها المحرم، وهو حكم يتعلق بالحج، حكم يتعلق بالحج مثل تعلقه أيضا بالصائم. إذا الجماع هذا من محظورات أيضا الصيام، مما يمنع منها الصائم، فلا رفث. أما الفسوق والجدال هذا مثل ما قال الشيخ، هذه الأشياء ممنوعة في كل زمان. فقول الشيخ في خاتمة الكلام: فهذه الأشياء ممنوعة في كل زمان، يقصد ماذا؟ الفسوق والجدال. الفسوق والجدال، الفسوق الذي هو المعاصي، والجدال الذي هو اللجج والأصوات والمنازعات، وهذه في كل وقت. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر، ولهذا قال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أتى بمن لتنصيص العموم، فكل خير
أتى
بمن لتنصيص العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم. وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي.
نعم، هذا ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. يقول: أتى بمن للتنصيص العموم، فهذا يعم كل خير قولي أو فعلي مستطاع، وهذا باب منافسة واستباق للخيرات. ولهذا ينبغي أن يكون هذا المعنى حاضرا في ذهني من دخل في النسك، أنه دخل في ميدان تنافس في الخيرات، فكلما انفتح له باب من أبواب الخير يقدم وينتهز الفرصة بأنواعها، بأنواع الخيرات القولية والفعلية، ويجتهد في الاستكثار منها، يجتهد في الاستكثار منها، ويدخل في هذا دخولا أوليا العناية بالذكر لله عز وجل، العناية بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى، تلاوة للقرآن وحمدا وتسبيحا وتحميدا وتهليلا وغير ذلك من الأذكار، يعتني بالذكر عناية عظيمة. وأعظم الناس أجرا في الحج أكثرهم فيه ذكرا لله، أكثرهم فيه ذكرا لله. الحاصل أنه يحرص على الخيرات أنواعها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي أو فعلي، يجتهد في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، أو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي.
نعم، يعني قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا وتزودوا، هذا فيها حث على أخذ الزاد، تزود لهذا السفر الذي هو الحج، يأخذ ما يحتاج إليه من الزاد، من طعام، من لباس، من نفقة، يتزود. قال الشيخ رحمه الله: هذا التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين، فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا أو استشرافا، سؤالا أو استشرافا. وقال: وفي الإكثار منه، الإكثار من الزاد يعني يأخذ فوق حاجته، أكثر من حاجته، الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين، إعانة للحجاج، وزيادة قربة لرب العالمين. هذا باب خير، إذا كان أوسع الله عليه وأخذ فوق حاجته ليطعم، لينفق، ليعين حجاج بيت الله، فهذا باب خير وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، هذا الزاد الذي يراد به إقامة البنية بلغة ومتاع، البنية الجسم، إقامة الجسم بالغذاء والشراب، هذا بلغة. ما معنى بلغة؟ يعني ما يكفي لسد الحاجة، البلغة ما يكفي لسد الحاجة، والمتاع ما يتبلغ به. فهذا شأن الزاد الدنيوي، هذا شأن الزاد الدنيوي. قال رحمه الله: وأما الزاد الحقيقي، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنيا وأخرى فهو زاد التقوى، ولهذا عقب: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى، هذا هو الزاد الباقي الدائم النافع لصاحبه، النفع المستمر في الدنيا والآخرة. قال: فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، لأنه حرم نفسه من الزاد الذي يبلغه الجنة والدرجات العالية والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. قال: الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى كل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين. قال: فهذا مدح للتقوى، هذا مدح للتقوى وحث عليها وترغيب فيها. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة. نعم.
قال رحمه الله: قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لما أمر تعالى بالتقوى
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.